إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في المرة الماضية عن أحكام الجمع والقصر، فراجعني بعض الإخوة وقالوا قد سمعنا كذا من الشيخ الفلاني وكذا من الشيخ الفلاني، فأعيد التأكيد يا إخوة على أن هذه المسألة، مسألة القصر بالذات، من أكثر ما اختلف فيه العلماء، ولذا فإننا لا نستطيع أن نقول أجمعوا ولا اتفقوا ولا قال جماهير أهل العلم. فما الغاية إذن من بسط هذا الموضوع وعرضه بهذه الكيفية؟ الغاية منه ببساطة أن تعتقد حكما وأن تتبنى حكما فتسير حسبه بقية حياتك، إلا أن يتبين لك خلاف ذلك. يعني في أي مسألة يقع فيها خلاف، وخلاف معتبر بين أئمة العلم، عليك في هذه الحالة أن تأخذ برأي معين حسب الدليل، تسمع دليل هذا الرأي ودليل ذاك الرأي فترجح دليلا على دليل، وإن لم تستطع تثق في رجل من أهل العلم أو في عالم من العلماء، تقول مثلا أنا أثق في الإمام الشافعي سوف أخذ بآرائه، ما دمت لا أستطيع ترجيح الأحاديث ولا معرفة الناسخ من المنسوخ ولا الضعيف من الصحيح، فسأخذ برأيه في هذه المسألة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولكن نتعمد وسط هذه المواضيع لتبيان أن بعض سلوكياتنا ليس له أصل عند الأئمة أصلا. يعني بعض الناس يقوم بسلوكيات وبأفعال وهو يظن أنه لربما قال بها أحد من أهل العلم ولم يقل بها أحد من أهل العلم أبدا، كالذي يتحرج من الجمع مثلا أو من القصر في أسفار بعيدة وهو يظن أن القصر شيء غير مستحب. وأبسط هذه المسائل أيضا حتى نمكنكم من أن تتبونوا رأيا وتسيروا حسبه. الذي نحذر منه أن يأتي رجل مثلا فيقول أنا سأتبنى الرأي القائل بأنني لن أقصر إلا في مسافة 4 برد، يعني حوالي 77 كيلومتر، وأسير حسب ذلك لأنني لا أتمكن من مقارنة الأدلة. فإذا به في يوم من الأيام يخرج في سفر قريب مسافة 20-30 كيلو وهو مستعجل، عنده مهمة عمل، فيقول المسألة فيها خلاف، ففي هذه المرة سأخذ برأي فلان وأقصر في هذه المرة. هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك. إذا تمنيت حكما فهو حكم الله في حقك، وعليك أن تسير حسبه، إلا إذا أعطاك الله بعد ذلك نصيبا من العلم وتبين لك بالترجيح خلاف ما تبنيته في السابق. فإذا مسألة القصر مسألة اختلف فيها اختلافا كبيرا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أيضا في أسفار قريبة فلم يقصر، كما خرج إلى أحد وخرج إلى البقيع فلم يقصر، مع أنها خارج بنيان مكة أو خارج بنيان المدينة. حتى مسألة يعني هل يجوز لنا أن نقصر الصلاة إذا كنا مثلا في إربد، ذهبنا إلى إربد وبقينا 4 أيام و10 أيام، هذه مسألة أيضا اختلف فيها اختلافا كبيرا، بل إن بعض الصحابة أقام بالري وبسجستان شهورا وسنينا لا يجمعون، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، إقامتهم في سجستان وفي الري وفي غيرها لا يجمعون، يعني لا يصلون الجمعة لأنهم اعتبروا أنفسهم مسافرين. وعلى النقيض من ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وهو في البحرين كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن صلاة الجمعة، فأرسل إليه عمر أن جمعوا حيث كنتم، في أي مكان تكونون فيه صلوا صلاة الجمعة، فاعتبرهم عمر بذلك مقيمين وأمرهم أن يصلوا صلاة الجمعة. فالصحابة أنفسهم قد اختلفوا في هذا الشأن، ولذلك بقينا على الأصل، بقينا على المدة التي وقتها التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا رأي معتبر أننا لا نزيد على هذه المدة، 4 أيام إذا كنت قد نويت أن تقيم 4 أيام فما دون ذلك، وإذا كنت مترددا معك حتى 20 يوما. وأوضح مرة أخرى، يعني إذا كنت تريد الذهاب إلى إربد مثلا وتنوي أن تقيم فيها يوما أو يومين أو ثلاث أو أربعة، يجوز لك أن تجمع وتقصر في هذه الأيام. وإذا نويت أن تقيم في إربد خمسة أيام فلا يجوز لك لا أن تجمع ولا أن تقصر في إربد، بل يجوز لك الجمع والقصر في الطريق، في الطريق وأنت مسافر. وأما إن كنت مترددا تذهب إلى مهمة ولا تدري هل ستطول بك المهمة يوما أم يومين أم عشرا أم عشرين أم ثلاثين، فإنك تجمع وتقصر في مسافة السفر وتجمع وتقصر في إقامتك حتى عشرين يوما ما كنت مترددا، بعد العشرين يوما تتم ولا تجمع. هذا رأي من الآراء الكثيرة جدا، والمسألة مختلف فيها، ولكن كما قلنا هذا رأي معتبر، وبه قال يعني بالقصر في أربعة أيام قال أحمد ومالك وأهل الظاهر وكثير من أهل العلم. أما أيضا ما سألني عنه أحد الإخوة في العودة من سفرك، إذا كنت عائدا من إربد إلى عمان، فحتى متى تجمع وتقصر؟ حتى تدخل بنيان عمان، يعني واحد قادم من طريق إربد إلى عمان يجوز له أن يجمع ويقصر حتى يدخل البقعة مثلا، فقد دخل البنيان المتصل لعمان وعندئذ لا يجمع ولا يقصر. فتجمع وتقصر إذا خرجت من البنيان وقبل أن تدخل إلى البنيان. البنيان يعني مجموعة مباني متصلة، بيوت أو محال تجارية، ولا عبرة ببيت نائم بعيدا عن بقية البيوت أو بالحقول وما إلى ذلك والبساتين، فهذا لا عبرة به، إنما نتكلم عن بنيان المدينة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قضية الجمع بعذر المرض، وذلك إجابة عن سؤال سألني إياه أحد الإخوة في الأسبوع الماضي، أن والدته يعني في وضع صحي لا يسمح لها أن تصلي كل صلاة بوضوء على وقتها، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تجمع بعذر المرض؟ نقول والله أعلم أن الأصل في كل الصلوات أن تصلى في وقتها، فإن أمكن المريض أن يصلي كل صلاة بوضوء أو كل صلاة بطهارة في وقتها فبها ونعمة. إن شق عليه ذلك، إن شق عليه أن يتوضأ للصلاة وخرج منه ريح أو خرجت منه نجاسة فلم يتمكن من الوضوء مرة أخرى لمرضه الشديد، في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم، وهذا أفضل من أن يجمع صلاتين. يعني يفضل أن تصلي الظهر مثلا بوضوء ثم يأتي وقت العصر فلا تستطيع أن تتوضأ لمرضك الشديد فتتيمم وتصلي العصر، هذا أفضل من أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر لعذر مرضك. إذن إيقاع كل صلاة في وقتها أفضل، وإن لم تتمكن من إزالة النجاسة أو تطهر بالشكل الأمثل فإنك تلجأ إلى التيمم وإلى إزالة ما تستطيعه من نجاسة، ولا حرج عليك بعد ذلك إن شاء الله. المهم أن توقع كل صلاة في وقتها. طيب إنسان مثلا تحت تأثير مخدر بعد العملية أو ما إلى ذلك، وهو لا يستطيع أن يستيقظ لكل صلاة، يشق عليه جدا أن يصلي كل صلاة في وقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل هذا جاز له أن يجمع والله أعلم. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لعذر المرض، بل مرض عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه أنه قد جمع لهذا العذر. ثم أنتقل إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي جمع الصلوات مطلقا بغير عذر، لا لمرض ولا لسفر، هل يجوز هذا الجمع أم لا يجوز؟ وهذه المسألة مهمة جدا لعدة أسباب، أولها أن كثيرا من المفرطين من المسلمين الذين يفرطون في الصلاة على وقتها يقولون في أنفسهم، يعني هناك رأي قائل بأنه يجوز لي أن أجمع الصلاة فسأجمع الصلاة دون أن يطلع على تفاصيل وحيثيات هذا الرأي. ثم من أسباب أهمية هذا الموضوع أن فرقة الشيعة يجمعون الصلوات ويحتجون بأحاديث في البخاري ومسلم دون أن يجمعوا بين الأدلة ودون أن يشيروا إلى أحاديث أخرى تخصص هذه الأحاديث. فأما الجمع، جمع الشيعة فلا دليل عليه أبدا، لا دليل عليه، ولم يقل به أحد من أهل السنة أن تصلي الظهر والعصر دائما والمغرب والعشاء دائما بلا عذر مطلقا، فهذا لم يقل به أحد، وإنما هذا من شذوذاتهم وشطحاتهم وضلالاتهم. وأما ما يظنه بعض المسلمين من أنه يجوز لك أن تجمع أحيانا، فهذا مرده إلى حديث رواه البخاري ومسلم، ورواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. إذن ابن عباس يخبرنا أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء من غير خوف ومن غير مطر، أو في رواية من غير خوف ولا سفر. ثم إن مثل هذا الجمع قد ثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك، يعني سئل عن ذلك، فقال: فعلته لئلا تحرج أمتي، فعلته لئلا تحرج أمتي، حتى لا أوقع أمتي في الحرج. وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء. فلنأخذ إذن حديث ابن عباس لأنه أكثر ما يحتج به في هذا المجال، أن رسول الله جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر أو من غير خوف ولا سفر. فسئل ابن عباس ما أراد بذلك، يعني لماذا فعل رسول الله ذلك؟ قال: لئلا تحرج أمته، لئلا تحرج أمته، يعني حتى لا تقع أمته في الحرج. هذا الحديث وقع إشكال بين أهل العلم حول هذا الحديث ومعناه وتفسيره. فقالت طائفة من أهل العلم كابن المنذر والقفال الشاشي وغيرهما أننا نأخذ بهذا الحديث على ظاهره فنجيز للمرء أن يجمع أحيانا إن وقع في الحرج على أن لا يتخذ ذلك عادة، أجازوا الجمع أحيانا على أن لا يتخذ ذلك عادة إذا وقع في الحرج، والحرج كل يقدر حرجه، ولكن أبى الأئمة الأربعة ذلك. الأئمة الأربعة خالفوا هؤلاء العلماء، بل وجماهير أهل العلم خالفوهم وقالوا لا يؤخذ الحديث على ظاهره، لا نجيز لأحد أن يجمع هكذا دون عذر بين. ما أدلة كل فريق؟ ودعوني أبسط القول في هذه المسألة لأهميتها وخطورتها، وحتى نتبين المنهجية السليمة، منهجية أهل السنة والجماعة في عرض الخلاف وفي تدارس المواضيع. جماهير أهل العلم قالوا لا نجيز لأحد أن يجمع بهذه الكيفية، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل قال أراد ألا تحرج أمته، فسئل أبو الشعثاء، يعني عبد الرحمن بن دينار أحد رواة الحديث، سأل أبا الشعثاء قال: لعله أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء فصلاهما جميعا. فقال أبو الشعثاء: وأنا أظنه، يعني أحد رواة الحديث قال أنا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع جمعا حقيقيا، لم يجمع لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، لأن هذا الجمع واحد من ثلاث: إما أن يكون جمع تقديم، وإما أن يكون جمع تأخير، وإما أن يكون جمعا صوريا. الجمع الصوري أن تصلي الظهر في آخر وقتها ولكن في وقتها، وتصلي العصر في أول وقتها، فيبدو وكأنه جمع مع أنه في الحقيقة ليس جمعا، فهذا يسمى الجمع الصوري. فأبو الشعثاء عندما سئل أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظنه، يعني نعم أظن أنه فعل ذلك. إذن فالراجح أنه جمع صوري، ويؤيد ذلك أنه عن ابن عباس أيضا، أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صليت الظهر والعصر والمغرب، أو جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. فالحديث الأول يحمل على هذا الحديث الثاني، أن الحديث الثاني مبين لما فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر، وكذلك فعل بالمغرب والعشاء، فهذا ليس إخراج لأي صلاة عن وقتها، بل كل صلاة صليت في وقتها. وأيضا ما ثبت عن عبد الله بن مسعود هناك ما يصرفه عن ظاهره، يعني عبد الله بن مسعود الذي ذكر أن رسول الله جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو الذي روى عنه البخاري أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لغير ميقاتها إلا مرتين، صلى المغرب والعشاء، أو جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها. طبعا هذا الحديث، يعني قد يظن البعض أن النبي صلى قبل وقت الفجر، ولكن المراد بالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها قبل وقت الإسفار، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال: أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر، يعني من السنة أن يأتي وقت الإسفار وهو أن تتبين الأشياء وتزول الظلمة وأنت تصلي الفجر، هذا من السنة. فيقصد عبد الله بن مسعود أن رسول الله قد صلى قبل وقت الإسفار، تعجل، ولكنه صلاها بعد دخول الفجر. فعبد الله بن مسعود الذي أثبت أن رسول الله قد جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو نفسه الذي قال أن رسول الله ما صلى صلاة لغير ميقاتها إلا الجمع هذا في منى أو في مزدلفة والفجر. إذن فأيضا هذا دلالة على أن الجمع جمع سوري. ونفسه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي أثبت أن رسول الله قد جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء قد روى عنه ابن جرير الطبري رحمه الله في الحديث الصحيح قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخر صلاة الظهر وعجل صلاة العصر وأخر صلاة المغرب وعجل صلاة العشاء فجمع بينهما. كل هذا يا إخوة يدل على مسألة بسيطة، أن الجمع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جمعا سوريا. هذا ملخص القول، يعني أنه أخر الظهر ولكنه صلاها في آخر وقتها. طيب لعلنا نتساءل، فلما سئل عبد الله بن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، ما الحرج المرفوع؟ ما الحرج الذي أراد النبي أن ينفعه؟ هو والله أعلم أنه أراد أن يبين لأمته أنه لا حرج في أن تصلي الصلاة في آخر وقتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عن أول وقتها مرتين حتى قبض. وفي الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته أنه لا حرج إن أخرت أنت الصلاة عن أول وقتها، هذا أفضل وأحب وأسن وأقرب إلى الله أن تصليها في أول وقتها، لكنه لا يحرم عليك أن تؤخرها. وهذا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد يفعل شيئا خلاف المستحب حتى يبين لأمته الجواز، كما روى البخاري عن بريدة رحمه الله ورضي الله عنه أن رسول الله كان يتوضأ وضوءا لكل صلاة، وضوء لكل صلاة. طبعا الصحابة لربما سيغلب على ظنهم الآن أنه واجب عليك أن تتوضأ وضوءا لكل صلاة، لكنه يوم الفتح توضأ وضوءا واحدا وصلى بها الصلوات الخمس، صلوات خمس بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال رسول الله عمدا فعلته، يعني ليبين لأمته الجواز والله أعلم. فحاصل المسألة أن رسول الله أراد أن يرفع عن أمته الحرج حتى لا يتحرج أحد من تأخير الصلاة عن أول وقتها إن احتاج إلى ذلك. إذن يا إخوة يتبين في هذه المسألة بيانا جليا أنه لا يجوز لك أبدا أن تستهين في إيقاع الصلاة في وقتها. للأسف كثير من الإخوة يمارسون ذلك، والبعض يأتي بحجج يعني من أعجب ما يكون. البعض يقول يا أخي المتوضأ غير نظيف وأنا لا أستطيع أن أتوضأ في مثل هذا المتوضأ. البعض يقول لك يعني أنا في العمل إذا توضأت وشمرت عن ساعدي القميص سوف يتجعلك ولن أظهر بمظهر لائق. البعض يقول لك يا أخي ما في مسجد، سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، وجعلت الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهورا، يقول يا أخي ما في مكان أصلي فيه. فهذه كلها أعذار لا تقبل أبدا، بل البعض كما قلت لكم يأتي بشيء لم يقل به أحد من أهل العلم مطلقا، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المساء إذا ذهب إلى بيته. هذا نقول له تعال بنا نذهب الآن في هذا الشهر في شهر أربعة، تعال نذهب إلى موسم الحج حتى لا يزاحمنا أحد على الحجر الأسود ولا يزاحمنا أحد في الطواف، فنقوم بأركان الحج ونعود سالمين غانمين. ماذا سيكون رده؟ قل أخي ليس وقت الحج، هذا ليس ميقات الحج. نعم، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات. نقول له أيضا الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكل صلاة وقتها، فكيف تجيز لنفسك أن تصلي الصلوات الأربع ظهر العصر المغرب العشاء في غير وقتها أو في وقت العشاء فقط، ولا تجيز لنفسك أن تذهب للحج في غير وقته؟ فهذا يا إخوة لم يقل به أحد من أهل العلم. إذا فاتتك الصلاة فقد فاتتك إلى يوم القيامة، ومهما فعلت فلن تعوض هذه الخسارة الشنيعة. تذكروا حديثه صلى الله عليه وسلم عندما قال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما خرجت من بيتك لتجلب حاجة من الحاجات وأنت محلك التجاري أو مصلحتك التجارية فوق بيتك، فرجعت فرأيت البيت والمحل قد احترق بمن فيه من أولادك وزوجتك، كيف سيكون شعورك؟ ترك صلاة العصر مثل ذلك. فنبين أنه لا يجوز أبدا جمع الصلاة بغير عذر. الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي إلا أبا حنيفة رحمهم الله جميعا أجازوا الجمع لعذر المطر، وهذا نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. أيضا هذا له ضوابطه واختلف فيه اختلافا كثيرا. لكن أؤكد على أنه لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها لأي عذر كان، حتى لو كان المرء مصابا بجنابة، حدث أكبر وحدث أصغر، مشلولا يصلي بإمرار القرآن على عقله إن لم يتمكن من تحريك لسانه، يمر القرآن إمرارا على قلبه. أحد الإخوة جاءني في الجمعة الماضية وقال جئت قبل عام من الآن، فسمعتك تقول على المنبر أنه يجوز، أنه أجاز بعض العلماء أن تجمع الظهر والعصر، فأنا أفعل ذلك منذ ذلك الحين، يعني إذا ذهبت إلى عملي أجمع الظهر مع العصر حتى لا أضطر في العمل إلى أن أشمر عن ساعدي وأتوضأ، لأن في ذلك مشقة. وللأسف هذا الأخ لم يسمع إلا لأنه جاء في ختام الخطبة، سمع آخر عبارة فأخذ بها وطار بها، وهذا لا ينبغي يا إخوة، هذه الصلاة أخطر قضية بعد التوحيد الصلاة. أنا ما كنت قلته قبل عام تماما كنت أتحدث عن الخلاف في مسألة الجمع بعذر المطر، فبينت أن طائفة من أهل العلم يرون بجواز الجمع بضوابط، وطائفة أخرى لا يرون بجواز الجمع، فقلت إن كنت ترى بجواز الجمع فلا تطلب من إمامك ولا تحاول أن تفرض عليه أن يجمع إذا كان هو لا يرى بجواز الجمع. فأخونا سمع كلمة الجمع وبقي يجمع سنة كاملة، فهذا طبعا من شؤم التأخر عن صلاة الجمعة أولا، وهو ما يمارسه الكثير منا. ثم ثانيا هذه المسألة الصلاة، يعني لا ينبغي أن تأخذ كلمة من خطيب أو من مؤذن أو من أي شخص ملتحن، يعني البعض قد يأخذ كلمة من يعني سائق سيارة أو من أي إنسان ملتحي لأنه يظن فيه صلاحا ثم يطبقها كامل حياته سائر حياته، وهذا يا أخي لا يجوز لك، بل ينبغي لك أن تتوثق وتعرف الدليل. فهذا خلاصة القول في مسألة الجمع دون عذر، فعلينا أن نوقع كل صلاة في وقتها ولا نتحرج أبدا. يعني للأسف البعض يتحرج من أن يصلي أمام مديره العلماني إذا كان مديره قليل الدين أو بلا دين، فإنه يتحرج من أن يصلي أمامه يصلي في بيته. وسبحان الله أخبرني أحد الأطباء الفضلاء في أمريكا، قال كنا في عملية في غرفة الطوارئ يعني، وفي عملية فهمس في أذني الطبيب الذي بجانبي وكان أمريكيا نصرانيا، همس في أذني فقال يا وسيم سوف تفوتك الصلاة اذهب وصلي، من لأنه عودهم أن الصلاة شيء مقدس، الصلاة شيء معظم عنده، يأتي زميله الكافر فيقول له يا وسيم اذهب إلى صلاتك ستفوتك صلاتك، لأنه يعرف الأوقات التي يصلي فيها هذا الطبيب وسيم. فإخوة نصلي في الشارع، نصلي على العشب، والحمد لله فعلنا كل ذلك، إذا حضرت الصلاة ولم نتمكن من الصلاة في أي مكان فصلي، فالأرض كلها لك مسجد وطهور، وإياك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. ثم أشير إلى قضية أن البعض يسألون إذا دخلت المسجد، وهذه أيضا قضية هامة، أن إذا دخلت المسجد لأصلي أو وجدت الإمام يصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب، نفترض أن إنسان نام بعد العصر ولم يستفق إلا بعد العشاء ولم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، الآن الصلاة المطلوبة مني ثلاثية والصلاة التي يصليها الإمام رباعية، فماذا أفعل؟ هل أصلي أربع ركعات؟ لا يجوز، فصلاة المغرب ثلاث ركعات. هل أصلي وحدي ثم أنضم إلى الإمام؟ لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإنما جعل الإمام ليتم به، فماذا أفعل؟ ابن تيمية رحمه الله قال في هذه الحالة عليك أن تخالف الترتيب، يعني تصلي العشاء مع الإمام ثم تصلي المغرب، تصلي العشاء مع الإمام ثم تصلي المغرب، وفي هذه الحالة فقط تخالف الترتيب، لأن الترتيب بالإجماع شرط وواجب، يجب عليك أن ترتب الصلاة. أما الإمام النووي فقد نقل رأيين عن أهل العلم، أولهما أنك في هذه الحالة إذا بدأت مع الإمام ثم صليت ثلاث ركعات فإنك تجلس وتنتظر حتى يتم الإمام صلاته فتسلم معه، يعني أنت تصلي ثلاث ركعات وتبقى جالسا محلك، الإمام يقوم للركعة الرابعة ويقرأ الفاتحة والمصلون معه وأنت جالس في مكانك لا تقول شيئا، حتى إذا جلس الإمام قرأت التحيات معه والصلوات معه وسلمت معه لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنصرفوا حتى ينصرف، يعني لا تنصرفوا حتى ينصرف الإمام. والرأي الثاني أنك في هذه الحالة تصلي ثلاث ركعات ثم تسلم، وقد يكون الأول أنك تنتظره حتى يسلم فتسلم معه، قد يكون هذا أصوب والله أعلم. فأي ذلك فعل فقد قال به طائفة من أهل العلم ولم يثبت فيه حديث نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أطلب من الإخوة الذين يتكلمون في مؤخرة المسجد قبل الصلاة أن يراعوا حرمة المسجد. أحد الإخوة يأتيني في الجمعة الماضية ويقول يعني سمعت كلاما قبيحا، يعني فيه ألفاظ سوقية، ألفاظ عدم المؤاخذة من الشارع، يتكلم بها البعض قبل الجمعة، وفلان عامل وفلان سوى وفلان صفته ونعته. يا أخي أنت في مسجد الله، والله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تعظم وتقدس وتطهر ويذكر فيها اسمه. والله تعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في بيت الله تعالى تذكر هذه الألفاظ وتتكلم وتغتاب المسلمين، فمتى إذن ستقيم حرمة لله سبحانه وتعالى؟ فننبه على الأقل أن تنضبط سلوكنا أقل ما فيها يخوف المسجد، حتى لا نؤذي المصلين الآخرين، وحتى لا ينالنا من الله غضب وسخط ونحن قد جئنا إلى المسجد لننال رضاه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. بك بشر الله السماء فزينت، وضوعت مسكا بك الغبراء. وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء. وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومساؤه بمحمد والضاء. ذعرت عروش الظالمين وزلزلت، وعلت على تيجانهم أصداء. والنار خاوية الجوانب حولهم، خمدت دوائبها وغاض الماء. يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، ويعشق الكبراء. لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا، تضيء بنوره الأرجاء. فإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، لا بغن ولا بغضاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضى الكثير تحلم ورياء. وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أنما ملكت يداك الشاء. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتليت فدونك الآباء. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما، في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. فضلا عليك لذي الجلال ومنة، والله يعطي ما يرى ويشاء. مولد النبي عليه الصلاة والسلام ذكرى من أعطر الذكرات. أي مسلم لا تحركه هذه الذكرى فقلبه قاسٍ. فلنستذكر أنه السراج المنير والنور المبين الذي هدانا الله به وأخرجنا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. فلنتذكر أنه عليه الصلاة والسلام هو وصحبه الكرام بنوا لنا مجدا أضعناه، وشيدوا لنا عزا فرطنا نحن فيه، وضحى عليه الصلاة والسلام بكل شيء، وتحمل كل الأذى، وهو أكرم الخلق على الله. يتحمل أن يلقى سل الجزور على ظهره، ويتحمل أن يضرب من كفار قريش حتى يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البزار بسند حسن، حتى أغشي عليه عليه الصلاة والسلام. تحمل كل ذلك لأجل أن نخرج من أصلاب آبائنا نقول لا إله إلا الله. وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يدعو على قومه كما دعا بعض الأنبياء من قبله فيهلكهم الله، فمن آمن آمن ومن لم يؤمن فإلى جهنم وبئس المصير. فيا إخوة، محبة النبي واجبة على كل مسلم، والله تعالى قد تهدد من كان أي شيء أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها سبيل واحد، أن تتبعه في حركاته وسكناته وفي سنته عليه الصلاة والسلام. وأي محبة خلاف ذلك فهي دعوة، وأي دعوة بغير دليل أصحابها أدعياء. بعض الناس الكسالى الخمالى يشق عليه أن يأتمر بأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنة كاملة، سنة كاملة طويلة 365 يوم طويل، فيعبر عن حبه في يوم المولد النبوي والحمد لله رب العالمين، خلاص قام بواجبه ورمى هذا الحمل عن ظهره وأقنع نفسه ومن حوله والكذب على نفسه وعلى من حوله أنه يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بقرع الطبول وهز الرؤوس وخفضها ورفعها ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدائح قد يكون فيها بعض المغالطات والمخالفات، ثم بقية 364 يوم لا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر ولا نهي ولا شيء من ذلك، بل هم أجهل الخلق بأمر النبي ونهيه. هذا حب كاذب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. بالله عليكم، أي حب هذا الذي يزعمه هؤلاء المحبون وهم لم يستنوا بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا في شكله ولا في جوهره ولا في قيامه ولا في نومه ولا في سياسته ولا في حربه ولا في سلمه. يعني قد يعمد بعض الأفراد وتعمد بعض الدول إلى تعليق شعارات ويافطات تركزون فيها على الجانب الاجتماعي، قال رسول الله وفعل رسول الله، حتى يريحوا أنفسهم من أعباء الفقراء في المجتمعات، حتى يشجع التكافل الاجتماعي. أما ما قاله رسول الله في السلم، ما قاله رسول الله في الحرب، ما قاله رسول الله في الاقتصاد، ما قاله رسول الله في الربا، ما قاله رسول الله في اليهود والنصارى وفي محاربتهم وعدم تولي المحاربين منهم، هذا يعني تحت السجاد ويضب في الدروج، وهذا لا يعلق به يافطات ولا شيء، إنما نأخذ ونركز على ما يخدمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا ليس حبا، والله هذا ليس حبا، بل هذا كذب ودجل. عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان جالسا بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمصطفى آخذ بيده، وهذا كان من لطائف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشعر أصحابه بالأنس والمحبة، أنه يحبهم، فهو آخذ بيد عمر، يعني يتكلم ويد عمر في يد النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر يعني بإحساس جميل اغتنمها فرصة فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يظن عمر أن هذا كافيا، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وعمر صادق، عمر الفاروق رضي الله عنه لا يخرج كلمة إلا وهو يحسب حسابها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني هذا غير مقبول منك، هذا غير كفاية، والذي نفسي بيده والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. عمر رضي الله عنه لم يحتج أياما ولا شهورا ولا سنوات حتى يعدل تركيبة النفسية في نفس اللحظة، وكأن عمر قد مرر شريطا على ذهنه، تذكر أيام كان يعبد الأصنام، ثم تذكر النبي عدنان عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه من عبادة الأصنام إلى عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، وتذكر أن رسول الله شفيعه الذي سيشفع له يوم القيامة، فإن قل عمل أحد منا لعله بشفاعة رسول الله يدخل الجنة ولا يدخل النار، وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه الآداب كلها، وتذكر أن رسول الله قد صبر وحلم على قومه حتى هداهم الله ونور قلبهم بالإيمان. ففي لحظتها قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، في نفس اللحظة. فقال رسول الله: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، فأي إنسان منا لا يحب رسول الله أكثر من نفسه عنده خلل مقيت في إيمانه، خلل كبير. فلا مانع أبدا أن نعبر عن حب الله بشعارات وبيافطات نعلقها ونعبر عنها في مكاتبنا وفي بيوتنا بأشياء نعبر فيها عن حب النبي، أو نكتب محمد صلى الله عليه وسلم، لا مانع، لكن المانع أو الممنوع أن نعلق اليافطات ثم نحن لا نستنى بسنته. الممنوع أن ترى بعض الآباء يصرون على حضور المولد النبوي وقد يكفرون الخطيب الذي يقول المولد النبوي ليس من السنة، ولكنهم إذا أطلق ولدهم اللحية، أنا لا أتكلم الآن عن حكم اللحية واجب أم غير واجبة، إذا أطلق ابنهم اللحية يمتعضون ويقولون: سأسخط عليك ولن أتابع ولن تتابع دراسك في الجامعة، أطلع من بيتي وإحلق لحيتك. الله أكبر، أي الله أكبر، أي والله لو صاحب امرأة في الجامعة، لو صاحب بنت في الجامعة، والله لن تغضب هذا الغضب. لماذا تتعقد وتنفر من سنة النبي هذا النفور؟ لماذا تكره سنة محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة؟ وأنا أعلم علم اليقين أن بعض الآباء في هذا المسجد عندهم هذه النعرة، بل وقد قص علي بعض الأبناء هذا الكلام. بعد ذلك نقول حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا مانع، ولكن أن تكون أفعالنا على قدر شعاراتنا وأقوالنا. لا مانع أبدا أن تعلق على باب مكتبك أو في بيتك أو في سيارتك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أو حب رسول الله أو ما إلى ذلك. بل علينا أن نظهر هذا الشعار في الأزمان التي كل راحد فيها يرفع شعاره. علينا أن نظهر للناس أننا نعتبر محمدا صلى الله عليه وسلم قائدنا وقدوتنا وسيد الرجال كلهم بلا استثناء، وأننا نوالي الناس على قدر حبهم لرسول الله، ونعادي الناس على قدر معاداتهم لرسول الله. فمن استنى بسنة محمد وأحب محمدا وقبل حكم محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نحبه لأنه يحب محمدا. ومن ترك شيئا من ذلك، من كره حكم محمد أو ترك حكم محمد أو عاد سنة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نبغضه. ارفع هذا الشعار ولا بأس في ذلك أبدا، فإنه واجب عليك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إني داع فأمينه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل العراق مقبرة للأمريكان، واجعل العراق مقبرة للغزاة الصليبيين يا رب العالمين. اللهم اسقط طائراتهم ودمر سفنهم وأهلك جنودهم يا رب العالمين بأيدي المسلمين. اللهم اجعل فلسطين مقبرة لليهود المعتدين. اللهم هيئ لأمة محمد سبل الجهاد في سبيلك، اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك، اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك. اللهم انصر الإسلام بنا وانصرنا بالإسلام، اللهم انصر الإسلام بنا وانصرنا بالإسلام، اللهم اجعلنا من جندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم زد حبك وحب نبيك في صدورنا، وأعنا على أن نستنى بسنته ونهتدي بهديه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.